الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وكنا قد بلغنا من كتاب الصيام منه إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال المؤلف رحمه الله: رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. هذا الحديث من الأحاديث الدالة على اليسر في هذا الدين، هذا من أمثلة اليسر في دين الإسلام. فرخص، إذا قيل رخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يرخص هو المشرع، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول ابن عباس: رخص للشيخ، يعني الرجل الكبير الذي لا يستطيع الصيام، يشق عليه الصيام، والمرأة الكبيرة كذلك، إذا الكبير الهرم الذي يشق عليه الصيام مشقة لا يتحملها، فإنه له أن يفطر، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، نصف ساع من 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 غالب قوت البلد، ويساوي في زماننا كيلو ونصف تقريبا من الأرز أو نحوه، الحب الجيد. فمن لا يستطيع الصيام لكبره، لكبر سنه، سواء كان رجلا أو امرأة، فإن له أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يطعم مسكينا، سواء الراجح أنه أطعم في أول الشهر أو في آخر الشهر، يعني بعد أو بعد 10 أيام، أو يعني يجزئها هو بالخيار إن شاء الله، كما أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ويقاس على هؤلاء المريض، المريض والمريض نوعان قسمان: المريض الذي لا يرجى برؤه هو الذي مثل الشيخ الكبير، مريض جرت سنة الله سبحانه وتعالى في مثل مرضه أنه لا يشفى، ويمثلون له أجارنا الله وإياكم والمسلمين بالسرطان ونحوه، يعني العادة أنه من أصيب به فيكون هذا المرض في بعض أحواله لا يرجى برؤه. فإذا قال الطبيب المسلم الماهر بأن هذا لا يرجى برؤه، أو العادة جرت بذلك، فإن هذا مثله مثل الشيخ الكبير، إذا شق عليه الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض الذي يرجى برؤه فهذا يفطر، فإذا شفي صام قضى ما أفطره، فإذا شفي قضى ما أفطره. هذا هو المريض. المريض نوعان: مرض يرجى برؤه فهذا ينتظر يفطر، إذا شق عليه الصيام يفطر، وإذا شفاه الله سبحانه وتعالى أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. أما إذا مات من مرضه فإنه لا 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 قضاء عليه ولا كفارة، إذا لم يتمكن من القضاء. لكن لو أنه شفي أياما يمكن أن يقضي فيها ثم لم يقضي، هذا هو الذي يقضى عنه، وسيأتينا إن شاء الله في حديث آخر. أما الذي أفطر بسبب المرض فإنه إذا شفي، إذا كان من الأمراض التي يرجى برؤها عادة، فإنه يفطر ويصوم إذا شفي والحمد لله، وهذا من يسر الإسلام. فهذا ابن عباس يقول رخص للشيخ الكبير في الآية أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. هناك من العلماء من يقول من أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم، لكن الظاهر والله أعلم أنه إذا قضى لا شيء عليه غير القضاء. هذا الحديث كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني صفة الإطعام كيف تكون، يعني للذي يفطر لهذا العذر أن يفرقها يعني حبا ويطعم حبا طعاما، كل واحد يعطيه نصف ساع أو مد كما جاء في بعض الروايات، والمد هو يساوي 650 جرام تقريبا من الحب، ويفرقون بين الحنطة وبين غيرها. لكن الآن الأكثر شيوعا هو الأرز، فلو أخرج الإنسان كيلو ونصف يجزئ إن شاء الله. لكن الطريقة له أن يفرقه حبا على بعدد الأيام التي أفطرها، وله أن يصنع طعاما ويدعو إليه بعدد الأيام التي أفطرها من المساكين. لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كبر وضعف في آخر حياته، فأفطر عاما أو عامين، وكان رضي الله تعالى عنه صنع جفنة قدرا كبيرا وصنع طعاما ودعا إليه، لأنه أفطر شهرا كاملا، ودعا إليه 30 مسكينا فعشاهم حتى شبعوا جميعا. فهذا يدل على أنه بالخيار، إن شاء أن يخرج حبا وإن شاء أن يصنع طعاما. فلو أن إنسان في وقتنا هذا ذهب إلى مطعم وأخذ بعدد الأيام التي أفطرها وجبات كاملة جاهزة، مثلا لو أخذ نصف دجاجة مع رز وما جرت العادة به وأعطاه الفقير يكفي، لأنها تكفي لأن تشبعه وجبة كاملة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تنفق ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس السائل هذا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال أفقر منا أو مني، وفي رواية عند البخاري أعلى أفقر مني أو منا، فما بين لابتيها، يقول فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. السبعة هم أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والسابع هو الإمام أحمد رحم الله الجميع. قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في روايات أخرى سمي هذا الرجل بأنه سلمة بن صخر البياضي، اسمه سلمة ابن صخر البياضي. قال له هلكت، وهذا قال أهل العلم بأنه يعلم أن الجماع في شهر رمضان حرام لا يجوز، لأنه قال هلكت. لو لم يعلم أنه حرام ما قال هلكت، ولكنه كأنه لا يعرف المخرج من هذا، ماذا عليه، ما الجزاء فيه، ما الكفارة. فجاء هلكت يا رسول الله، أي فعلت ما هو سبب هلاكي، فعلت. هذا دليل على أنه يعرف أن الجماع في نهار رمضان للصائم حرام لا يجوز، وأنه من الكبائر. لذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت، يعني لو لم يكن من الكبائر وما وليس سببا للهلاك لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبائر، ولذلك سكوت النبي وإقراره له عليه يدل على أن جماع الصائم في شهر رمضان من كبائر الذنوب. فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يستفسر، لأنه بعض الناس قد يظن ما ليس ذنبا ذنبا، ما ليس كبيرة كبيرة، فما الذي أهلكك؟ فقال له وقعت على امرأتي، وفي رواية احترقت، في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها احترقت يا رسول الله. فقال وقعت على امرأتي، وفي رواية وطأت امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان. فقال هل تجد ما تعتق، لأن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وليست على التخير، فأول ما يجب على المجامع أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة وهي مؤمنة، يعني رقيق عبد مؤمن يعتقه، يشتريه إن كان يملكه هو يعتقه، أو يشتريه ثم يعتقه. هذه الرتبة، وهذه يعني تسمى الكفارة المغلظة، مغلظة أكبر شيء في الكفارات عتق رقبة الدرجة الأولى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين يصوم شهرين متتابعين، فكأنه صام عن كل يوم يومين فيصوم شهرين بشرط التتابع، يعني إلا ما يجب عليه الإفطار فيه أو يجوز له كالمسافر سفرا مباحا، كالمسافر سفرا مباحا أو يوم العيد، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه، فهنا يوم العيد عليه يجب عليه أن يفطر ولا يقطع التتابع ولا يضر تتابع الشهرين، ثم يستأنف بعد العيد بعد اليوم الأول وهو يوم الفطر. فقال هل تجد رقبة، هل تجد ما تعتق رقبة، بينها رقبة، وقال أهل العلم أنها يجب أن تكون على الصحيح على الراجح أنها لا يجزئ إلا رقبة مؤمنة. قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في بعض الروايات يقول هل يعني أصابني ما أصابني إلا من الصيام، فقال لا. ثم انتقل إلى الكفارة، النوع الأخير من الكفارة، فقال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، لا يستطيع أن يعتق رقبة الرجل، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فقير. ولذلك سيأتي أن ما بين لابتيها، يعني ليس في المدينة أهل بيت أفقر من بيته هذا الرجل المسكين. النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، وهو جلس في طرف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. من قول هذا الرجل، يعني سؤال النبي له وجوابه بلا، هل تجد رقبة، هل تستطيع أن تصوم، هل تجد ما تطعم 60 مسكين، وهو يقول لا لا لا، ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له لماذا، يعني لا هات شهود، ائتي بشهود أنك ما تملك رقبة، أو أنك، لم يقل له ذلك. فمن هنا قال العلماء أن الإنسان مؤتمن على عبادته المالية والبدنية، الإنسان والله هو الذي يحاسبه، هذا هو الظاهر، هذا الذي يظهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصله، فقال أهل العلم أن الإنسان مؤتمن على عبادته المالية والبدنية، المالية مثل رقبة وما تطعم مسكينا، والبدنية مثل الصيام. قال لا. ثم قال جلس الرجل هذا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق قالوا، وهذه التسمية قديمة، يعني كنا نظن أنها في عصرنا، الزنبيل الكبير يعمل من الخوص، مكتل، أو قالوا مكتل، يعني هو وعاء كبير فيه تمر يعمل من الخوص ويسمى عرق. فقال تصدق بهذا، أعطاه إياه، فقال له تصدق بهذا. فقال أفقر مني، أو في رواية أعلى أفقر مني، فما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة، أحوج إليه منا، يعني يقول ليس في المدينة أهل بيت أفقر منه ومن أهله، فما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان، وهي حجارة، يعني مرتفعات تعلوها حجارة سوداء وتسمى اللابة، وللمدينة بين لابتين، وهي الحرة الشرقية وتسمى حرة، تسمى الحرة إلى الآن، والحرة الشرقية تلك تسمى حرة واقم الشرقية، والغربية تسمى حرة الوبرة، حرة الوبرة وحرة واقم، والمدينة بين الحرتين. ف فقال وتسمى اللابة فقال ما بين لابتيها. وفي رواية البخاري أحوج أفقر هنا وقال هناك أحوج أهل بيت أحوج إليه منا أو أفقر أو أفقر منا أو مني في رواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، ضحك من شأنه كل قصته، فضحك من ذلك فقال والله نتصدق على أفقر منا، يعني إنسان يتصدق على أفقر منه. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه كما في رواية البخاري منا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، فأطعمه أهلك. نحن نعرف أن الكفارات لا يأكل منها أصحابها ولا يعطى منها الأصول ولا الفروع، يعني لا يعطي آباءه، لا يعطي أباه ولا أمه ولا جده ولا جدته كل أصوله، ولا يعطي أبناءه منها. فكيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهل هذا يبرئ ذمته، يكفيه أو لا يكفيه عن الكفارة؟ للعلماء فيه كلام، أظهر ما فيه أنه إنما أذن له أن يأكله لأنه الذي قام بهذا الإطعام غيره وليس هو، لكن لو هو الذي أخرجه من ماله فإنه حينئذ لا يجوز أن يأكله لا هو ولا أهله. هذا أظهر جواب أو أقرب جواب قيل في هذه المسألة، والله أعلم. يبقى مسألة هل تبرأ ذمته بهذا أو أن هذه صدقة؟ قيل أنها لا تبرأ بها ذمته وتبقى في ذمته حتى ييسر الله له ذلك، وقيل لا يكفيه هذا. وبقي المرأة لماذا لم تذكر؟ قال أهل العلم المرأة إن كانت مطاوعة له موافقة له فإن عليها ما على الرجل، وإن كانت مجبرة فلا شيء عليها وصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة. إن كان هذا الرجل قد أكرهها بالقوة فإنها لا شيء عليها، لكنها إن كانت مطاوعة فإن عليها ما على الرجل. ولأنها لم يأتي لها ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. هناك مسائل أيضا تتعلق بهذا الحديث، وهذا الحديث مسائله كثيرة جدا، حتى قيل أن الحافظ العراقي زين الدين استخرج منه ألف مؤلفا، استخرج من هذا الحديث ألف مسألة ومسألة، 1100 مسألة استخرجها من هذا الحديث، حديث المجامع في نهار رمضان. ولم نرى هذا الكتاب لعله فقد والله تعالى، لكن يذكره بعض تلاميذك الحافظ ابن حجر. من المسائل التي تتعلق بهذا هو من جامع ناسيا أو مكرها، رجل نسي أنه صائم في رمضان، وهذا مستبعد عند كثير من أهل العلم، يعني كيف هو ينسى أنه صائم؟ نعم ينسى، خاصة في أول يوم أو في ثاني يوم. أو مكرها، وهذا قد يحصل، يكره إما أن تفعل وإما أن تقتل فيكره كما يفعل الجبابرة. فما الحكم فيه؟ جمهور العلماء أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لحديث عفي لأمتي عما حدثت عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، في بعض وما استكرهوا عليه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه عفو من الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله فعلت. فما استكره عليه، استكره عليه الإنسان أو نسيه أخطأ نسي فإن هذا قال جمهور أهل العلم لا قضاء عليه. وقال بعض أهل العلم أنه عليه القضاء دون الكفارة، ومنهم من قال عليه القضاء والكفارة، ولعل الراجح هو الأول أنه لا قضاء عليه ولا كفارة للأدلة الكثيرة في ذلك. وطيب، وما هو الجماع الذي تجب به الكفارة؟ هو مسائله كثيرة لكن نأخذ أبرزها. ما الجماع الذي تجب به الكفارة؟ الجماع الذي تجب به الكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل، فمتى ما أولج الرجل ذكره في فرج المرأة لا حياء في الدين يا أخوان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر مثل هذا، فإنه هذا هو الذي تجب به الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل. لكن من قبل زوجته، تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن القبلة للصائم فرخص له، ثم جاءه رجل آخر فسأله عن القبلة للصائم فلم يأذن له، فقال للصحابي فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ كبير يعني شهوته أقل، والذي منعه نهاه فإذا هو شاب. إذن وتقدم أن قلنا بأنه متى ما ضمن الرجل نفسه أن لا يقع في محظور يفسد صومه فإنه لا بأس أن يقبل. أما إذا خشي أن يتمادى به الأمر إلى أن يجامع أو أن ينزل فيفسد صومه، فحينئذ لا يجوز له أن يقبل. هذه نقول أن أتينا بها للمثال أن الذي الجماع الذي يوجب الكفارة هو الجماع الذي فيه الذي يكون بإلاج الذكر في الفرج. أما لو قبل زوجته أو باشرها فأنزل فهذا لا كفارة عليه، ولكنه عليه القضاء، ولا يجوز له إن كان يعلم من نفسه أن ذلك سيحصل منه، لا يجوز، بل يجب عليه الابتعاد وأن لا يقبل زوجته. إذن لو 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 باشر أو قبل زوجته من غير جماع علاج فإنه في هذا في هذه الحالة عليه القضاء دون الكفارة، لكن الكفارة تجب بالجماع الحقيقي. هناك مسألة أخرى ولعلنا نختم بها لأن مسائله كثيرة. من طلع عليه الفجر وهو يجامع زوجته ماذا يفعل؟ هو يجب عليه أن ينزع، لكن ماذا عليه؟ العلماء أيضا لهم هنا قولان. الجمهور عليه يجب عليه إذا طلع الفجر وهو ما زال في عملية الجماع فإنه عليه أن ينزع ولا شيء عليه، لكن بعض أهل العلم قالوا بأن النزع جماع فعليه الكفارة والقضاء، وهذا أشد المذاهب في المسألة. فالجمهور يرون أنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم، لأنه بدأ في وقت يجوز له فيه الجماع وهو قبل طلوع الفجر، ثم عندما علم انتهى، حينئذ لا شيء عليه كما يقول الجمهور. بقي من أحاديث الصيام حديثان نمر عليها لعل الله أن يعين، وهو الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما زوجا النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، يصبح أي يطلع عليه الصبح، يطلع الفجر وهو لم يغتسل، لكن الجماع كان قبل الفجر. فالرجل إذا جامع أهله بالليل قبل طلوع الفجر، ولكنه أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، فإن هذا لا يضر صيامه، وصيامه صحيح. وكما روت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، تأكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم لا 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 يحتلم، لأن الاحتلام هو من 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 تلاعب الشيطان ببني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من تلاعب الشيطان. ولكن هذا يعني للتأكيد ذكرتاه رضي الله تعالى عنهما. يقاس على لكن بشرط أن يكون هذا الجماع قبل طلوع الفجر، لو كان بعد طلوع الفجر يكون فيه مفسدا للصوم ويكون عليه كفارة كما مر، لكن هذا رجل جامع ثم تأخر، وأنتم تعرفون أن السنة فمن أراد أن يؤخر الغسل أن يخفف الجنابة بالوضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني الذي جامع وأراد أن يؤخر يتسحر مثلا أو كذا، فإنه يخفف الجنابة بالوضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة. ولذا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أينام الرجل وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وضوءه للصلاة فيجوز له أن ينام ويؤخر حتى ولو طلع الفجر، ولكنه لا يؤخره حتى يفوت وقت صلاة الفجر، بل يجب عليه أن يتوضأ، أن يغتسل قبل خروج وقت الفجر. لماذا؟ ليس من أجل الجنابة، بل من أجل أن يصلي الفجر في وقتها. ويقاس على هذا المرأة الحائض، لو أن الحائض في آخر الليل قبل الفجر المهم بأي وقت طهرت، فإن لها أن تنوي الصيام وهي لم تغتسل، ويجوز لها أن وتغتسل بعد أن يطلع الفجر، بالشرط نفسه أن لا تؤخر ذلك حتى يخرج وقت صلاة الفجر، بل تتطهر تغتسل قبل أن يخرج وقت صلاة الفجر. فإن الحائض والنفساء تقاس على مثل حالة الجماع، فإنها لها أن تنوي الصيام وتصوم وتغتسل بعد بالطلوع، ما دامت قد طهرت، يعني طلع عليه الفجر وقد طهرت، فإنه يجب عليه الصيام حينئذ. لكن بعد يعني لو طلع الفجر وهي ما زالت لم تطهر، فإنها يعني تكون معذورة بهذا العذر. ثم أتى بآخر حديث في حديث الصيام، ثم بعد ذلك إن شاء الله في جلسة قادمة في باب صوم التطوع. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الترابط لا يوجد إلا في الإسلام، حتى في العبادات هذا الإحسان إلى الأقارب لا يوجد إلا في الإسلام، مظهر مظاهر يقولون إيه التكافل الاجتماعي ومدريه الاجتماعي والاجتماعي والاجتماعي. تعالى نفتش سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى هذه الصلة، صلة القرابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والولي هو القريب الوارث، يعني الأولى القرابة هم الورثة الذين يرثون، وولي الميت هو قريبه، وأولى الأقرباء الولد ونحوه، فالأقرب فالأقرب من ورثته. فالمهم من ما هو هذا الصيام؟ الصيام الذي يصام عمن مات وهو عليه صيام رمضان إذا أفطر بعذر ثم بعد ذلك تمكن يعني أتيح له وقت أن يقضي فيه ولم يقضي. نتصور المسألة أكثر، يعني إنسان مرض أو سافر للعمرة فأفطر يوما ثم أو يومين ثم عاد وأكمل رمضان وبقي عليه هذان اليومان، وبقي شهر أسبوع قدر هذه الأيام أو أكثر يستطيع فيها أن يصوم ولكنه لم يصم، يعني تمكن من الصيام ولم يصم ولم يقضي، هذا هو الذي يصام عنه، هذا هو الذي يصام عنه. لكن المريض الذي أفطر في رمضان وامتد به المرض ومات بمرضه هذا، فهذا لا صيام عليه ولا كفارة، لأنه لم يفرط. إنسان مرض في رمضان أو قبل رمضان وجاء شهر رمضان كاملا وأفطره، وجاء شهر شوال كاملا ولم ومرضه معه امتد به ولم يشف منه ثم مات، فهذا لا كفارة عليه ولا صيام ولا يصوم عنه وليه، لأنه غير مفرط، لم يجب عليه الصوم، لم يتح له زمن للقضاء، فهذا هو الذي يصام عنه. من أمكنه أفطر لعذر وأمكنه الصيام فلم يصوم، هذا يقضى عنه لأنه بقي في ذمته. قد يكون الصيام الذي يقضى هو صيام رمضان، صيام الكفارات، يعني إنسان عليه كفارة وجاءه وقت يمكن أن يصوم فيه ولم يصوم، وصيام النذر، رجل نذر أن يصوم وحدد أياما يصومها، فإنه أو نذر مطلق كما مر معنا، فتمكن من وفاء النذر ولم يفي بنذره، هذا هو الذي يصام عنه. لكن الذي امتد به المرض فلم يتمكن فهذا معذور، لا يجب عليه قضاء ولا يعني يشرع لوليه أن يصوم عنه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا قال أهل العلم على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنه من البر ولكنه من الإحسان إلى القريب، من الإحسان إلى القريب ومن البر، من البر بالأقارب أن 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 يصام عنه، هذا هو الصحيح، أنه يجزئ الصيام في مثل هذه الحالة. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وإن شاء الله في جلسة قادمة نبدأ بصيام التطوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، ولقيام رمضان إيمانا واحتسابا، ولقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.